الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 84 كتاب فتح المجيد على كتاب التوحيد. قال باب ما جاء في الأقسام على الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الأقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل الله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. المراد بالأقسام على الله عز وجل أن يقسم أن الله على شيء من خصائص الله عز وجل أنه لا يفعلها، كأن ينظر إلى بعض العصاة ويقول: والله سيهلك الله فلان، ما أدرى أن الله سيهلك فلان أو يتوب عليه. وهكذا يرى بعض المجرمين يقول: والله هذا ما يغفر له الله، ما أدرى الله عز وجل يعني قد يوفق الإنسان للتوبة من الكفر إلى الإسلام. وإذا كانت الذنوب فيما هو من باب ما دون الشرك فهو مغفور تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. فالشاهد أن الإنسان لا يجزم بشيء مما هو في أمر الله عز وجل الكوني، ولكن الإنسان يخشى على المسيء، قد يقول: والله أخشى على هذا من ذنوبه. كما أنه يرجو للمحسن يقول: والله أرجو لهذا الخير رجاء. وليس من هذا الباب لو أقسم على الله لا أبره، لأن المراد بهذا أن الإنسان يكون واثقا في الله عز وجل ثقة عظيمة، فيكون ظنه بالله أن يحقق الله مراده، فربما يقسم لحسن ظنه بالله فيحقق الله عز وجل له ذلك. فالإقسام من باب الرجاء ومن باب حسن الظن، بينما هذا الإقسام من باب إساءة الظن. قال: قوله يأتي يتألى يحلف والألياء بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعالى وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة، لعله سمعه يقول هكذا. قال: قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اكسر عما أنت فيه، يعني اترك ما أنت فيه من الباطل، تب إلى الله. قال: فيقول: خلني وربي، حتى وجدها يوما وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: اكسر. فقال: خلني وربي، ابعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، ما ادراه، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، ولا يدخلك الجنه ابدا. هذا ما هو صحيح، المسلم ما له للجنه وإن عمل أي ذنب ما كان دون الشرك الأكبر. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، فاجتمع عنده فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر علي عبدي على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود في سننه هذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهم مذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجد يوما فوجده يوما على الذنب فيقول: أكسر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أكسر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قبض أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما وكنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قوله في حديث أبي هريرة يشير إلى قوله في هذا الحديث: أحدهما مجتهد في العبادة. وفي هذا الحديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يكب، وإذا قرأناها يكب الناس في النار على وجوههم تكون مفعول الناس. الحديث له طرق، وهو مذكور في الأربعين النووية بها يصيب حسنا إن شاء الله، وألفاظه جميلة، وهو حديث جامع. قال في مسائل الأولى: التحذير من التألي على الله، أي الحلف عليه والجزم بما هو من شأنه. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يعني ما بين الرجل وبين النار إلا ذنب، ما بين الرجل وبين الجنة إلا مغفرة الله ورحمته وتوفيق الله له. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. الرابعة: في شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخر. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال: الأمر كما قال المصنف، ولكن ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولعله أخذ من قولي أكثر وليس بصريح. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. السؤال بالله عز وجل يجوز في أمور إن قد تقدم ذكرها، والأولى أن لا يسأل بوجه الله عز وجل، وكذلك لا يسأل بالله إلا الأمور التي لها شأن، من باب تعظيم الربوبية وتعظيم كذلك الألوهية وتعظيم جانب الأسماء والصفات. وسيأتي الكلام على هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهلكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود، يعني قوله نستشفع بك عند الله هذا لا بأس به، فإن الإنسان يدعو لأخيه ويستغفر لأخيه وقد يستجيب الله له. وأما نستشفع بالله عليك هذا يترك لما فيه من الضعف في باب الربوبية، فإن الإنسان المستشفع عنده قد لا يقبل فيحرج، وإن قبل ربما لحقه بعض الحرج. والحديث من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده، وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: ولا محمد بن إسحاق عن ولم يصرح بالتحديث، الثانية في سنده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مجهول. قال قوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث والسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله. لفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا. فقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يعط بها أطيط الراحل بالراكب. ثم قال ابن بشار في حديث: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. هذا يسمى بحديث الأبعال، وهو كما ترى ضعيف، ويحسن شيخ الإسلام بعض أهل العلم. قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك. فهمتم يا أخوة السبب؟ يعني أولا باب الربوبية عظيم، فلو جئت برجل ولله المثل الأعلى رجل له قدر ومنزلة تستشفع به عند رجل لئيم مثلا أو رجل قد يرده يكون هذا مذموم، قل يا أخي تأتي بعند هذا يهينني يردني. فانظروا إذا كان هذا الأمر مذموم في حق البشر فيما بينهم فكيف تأتي إلى فلان وتقول له يا فلان أستشفع بالله عندك أنك تفعل لي وتفعل لي؟ الله أعظم وأجل من أن يستشفع به على أحد، لكن لا بأس أن يشفع الإنسان عند الله بالدعاء وغير ذلك، لأن الله يفرج الكربة ويقضي الحاجة وييسر الأمر. قال فإن الله تعالى رب كل شيء نعم ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شاء الله أعظم إن شاء الله أعظم من ذلك. وفي الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله حيث زعموا أن الاستواء هو الاستيلاء، وهذا تفسير باطل يخالف طريقة السلف فإن السلف كلهم ذهبوا إلى أن الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، وذهب بعضهم إلى أنه الاستقرار. أربع معاني ذكرها ابن القيم رحمه الله كما في الكافية الشافية. وأما الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء عمدتهم في ذلك ودليلهم في ذلك قول قاله فيما يقال الأخطر النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا البيت لا يوجد بسند بل قد وجد قد استوى بشر على العراق، ثم إن وجد بسند هذا رجل من النصارى كيف استدل بشعر النصارى؟ لعله نظمه على ما في عقيدتهم من القول بالحلول والقول بالاتحاد، فإذا كيف تترك عقيدة أهل الإسلام التي تدل على أن الله على عرشه استوى بائن من خلقه وتثبت عقيدة النصارى واليهود ومن إليهم نعوذ بالله من الخذلان. قال كما عليه السلف الصالح الأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته ويرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين، وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصرة مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وآمن، يعني أن الأوامر هي نازلة من فوق العرش من عند الله، نازلة من عند الله، وإنما هذا استطراد من ابن القيم رحمه الله كعادته، وإلا المراد أن جميع الأمر نازل من عند الله عز وجل. وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم، لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه إلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته، خاشعا لعظمته، عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجد لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأرواحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. حديث ضعيف من طريق عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف. وقد ثبت في مسلم عن أم الدرداء أنها قالت لزوج ابنتها: لا تنسنا من صالح دعائك، فإني سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه فظهر الغيب مستجابة عند كتفه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له وعلى جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. أما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آيات الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيره أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجذب، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي. حديث البخاري عن أنس. لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه والسابقون الأولون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب دعاء من يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم فيما تعدى. فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبه أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. تجد المصنف يستعرض بعض المسائل المهمة لبيان، يعني للتعميم الكلام في المسائل، وهذه طريقة ينبغي لطالب العلم أن يفعلها، سواء في محاضرة، في دعوة، في كتابة، في تصنيف، إلى غير ذلك. يعني تأتي بكلام يكون النص في شيء والناس يعانون من مثيله أو قريبه، فلك أن تتوسع وتبين للناس الحق من الباطل وتدعوهم إلى طرق الرشاد. قال في المسائل الأولى إنكار على من قال لا استشفع بالله عليك، الثانية تغيره عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، لأن الإنسان يتغير وجهه إذا شعر بما ينقص التوحيد أو بما يضعف الإيمان أو بما هو مخالفة لله عز وجل. الثالثة أنه لم ينكر عليه قول لا استشفع بك على الله، لأن دعاء الله جائز. الخامسة الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله وأنها للتعظيم والتنزيه. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أي في عهده، أما الآن تقول يا رسول الله نريد مطر، نريد مدد، نريد عون، نريد كذا، هذا لا يجوز، هذا من الشرك الأكبر الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه. قال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد طرق الشرك، هذا الباب تكلمت عليه في كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بطرق كثيرة، ذكرت فيها أكثر من 14 وجها لسد الذرائع، منها النهي عن الغلو، منها النهي عن الجفاء، منها كذلك النهي عن اتباع الهوى، ومنها النهي عن التقليد. فالشاهد أنه باب عظيم ينبغي للمسلم أن ينتبه له، باب سد ذرائع، سد ذرائع الزنا، سد ذرائع الشرك، سد ذرائع السرقة، سد ذرائع القتل، سد ذرائع جميع الشرور، لابد أن الإنسان يجعل بينه حاجز وبين الشرور. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، هو سيدهم لكن اللفظ يشعر بالسيادة المطلقة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقولهم وأعظمنا طولا أي كرما وعطاء وغير ذلك. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد وفي صحيح المسند، أي لا يستجرينكم الشيطان إلى الغلو الذي يخرجني من طور النبوة والرسالة والبشرية إلى طور الألوهية. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. شرح قوله باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حماية صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، هذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، وتقدم قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. هذا الحديث قد تقدم أنه ضعيف ومنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا حاضرا قادرا وغير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالاستغاثة والاستعانة به، إنما الاستغاثة الممنوع الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدعاء الممنوع هو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثة، وقال إذا لقيتم المداحين فاحذفوا بوجوههم التراب. خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. وفي هذا الحديث نهى أن يقول أنت سيدنا وقول السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقول وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي به من الغلو. هذا وجه، لكن الصحيح أنه كره الغلو. أما الآن سيقول إذا استدلنا بهذا الحديث على أنه لا يواجه فقط، سيقول لك أنا ما واجهه، أنا أمدحه في غير وجوده. الغلو منهي عنه سواء كان في الوجه أو في غير الوجه، والمدح منهي عنه إذا كان في الوجه، لأن المدح قد يكون بباطل منهي عنه في الوجه وفي غير الوجه، وقد يكون المدح بحق فينهى عنه في الوجه حتى لا يؤدي إلى تغير الرجل وإلى انقطاعه وإلى لحوق الضرر به. قال فيفضي به من الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، هذا فيما إذا سبب الممدوح العجب والاغترار أو أدى بالمادح إلى الغلو بالممدوح، وأما إذا خلا من ذلك فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى وذكر أصحابه بكل خير، بل أثبت لهم الجنة وهو أعظم المدح والثناء، لما تفضل محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد، فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة، وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشوع والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها أو المعاتبة لها في حق ربه، وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه. قال المادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبودية يقتضي كراهية المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليه ما يشوبه من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص والفساد، وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخالصة، كما في حديث الكبرياء ردائي والعظم إزاري، فمن نازع لي شيئا عذبته، وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها، والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له المقام العبودية سار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لها لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده ويضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسن من أعظم الحسنات. والأشعار كثيرة سواء التي تقال في النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولها مثلا الرافضة في الهادي أو كذلك ما يقولها الصوفية في ابن علوان وغيرهم، فتجد أن كثير من الناس يعظمون متبوعيهم وينزلونهم منزلة الإله، وهذا لا يجوز، فالله عز وجل له منزلة لا يبلغها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، والعبد عبد، والعبد عبد مهما كان عابدا لله عز وجل، وانظروا إلى الله عز وجل كيف وصف نبيه بالعبودية في أشرف المواطن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له ومدح قال أنا عبد الله ورسوله، وقال في رواية إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله كما قال الله وقولوا رسول الله حتى لا يحتقر، فعبد الله حتى لا يعبد ورسول الله حتى لا يحتقر. قال وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك، قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك رحمه الله، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول، قال هؤلاء السيد أحد، السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميم سيد كندة ولا يقال الملك سيد البشر، قالوا على هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمنزلة المالك والمولى والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. المهم السيد الله له السيادة المطلقة، وسيادة المخلوق بقدر سيادته، هذا سيد على أسرته، ذاك سيد على قبيلته، ذاك سيد على دولته، وهكذا، وليست السيادة بسبب النسب، السيادة قد تكون بالدين وقد تكون بالنسب وقد تكون بالولاية، وأعظمها ما كان بسيادة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس، وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. قال قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى قل غير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا، وقال وقال في قوله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. من أنواع من معاني الصمد أنه السيد، هذا لم يثبت عن ابن عباس لكن المعنى ثابت، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، السيد الذي كمل في سؤدده، الصمد الذي ترجع إليه الخلائق. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما الاستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل والله أعلم. الصحيح جواز هذا، وإذا كان يقتضي تأثر الممدوح وتفاخر الممدوح لا يمدح. قال في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إلى هنا بارك الله فيكم.